بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات لطلبة العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن، ألقاها يوم الجمعة 20 من شهر ذي الحجة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد رغب إلي الإخوة أن أشارك بكليمة تذكيرية في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى المقامة في بلادي أو في جمهورية اليمن في مدينة عدن. نسأل الله عز وجل أن يمن على أهل تلك البلاد بالأمن والأمان والخير والبركات، وأن يطهرها من أذناب المجوس والصفويين ومن أعانهم، وأن يمن بمنه وكرمه بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام السنة والقرآن على جميع بلاد أهل الإسلام في الأرض قاطبة، وأن يلهم ولاة أمرهم العمل بشرع الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله على كل شيء قدير. ثم إن هذه الكليمة والمشاركة في هذه الدورة رغبت فيها أن أذكر نفسي وأذكر الإخوة الحاضرين ببعض الأمور التي نرجو أن تكون معينة وميسرة لهم ولنا في تحقيق العلم النافع والعمل به عملا صالحا، نسأل الله تعالى القبول والتوفيق. ثم لتعلم بارك الله فيك أن هذا العلم النبوي الشريف هو من أعظم منن الله على عبده، كما قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في منظومته الفقهية مبينا فضل العلم، قال: أعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. في هذين البيتين الكريمين ذكر رحمه الله ما يزيل عن القلب الشبهات وما يزيل عنه الشهوات، وهو العلم النافع. لا شك أن الشبهات تورث الشك، وأن الشهوات تورث درن القلب، وذلك يقضي أو يؤدي إلى خمول البدن عن الطاعة وعن القربة التي أو القرب التي تقربه من الله تعالى. فجعل رحمة الله تعالى عليه علامة العلم النافع أنه يزيل عن المرء هذين المرضين والآفتين العظيمتين، ويجلب له بعد توفيق الله تعالى في مقابلهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب. كل ذلك يثمر عملا صالحا، وهذا ضد الشهوات. فكلما ازداد العبد علما نافعا ازداد يقينه وكمل إيمانه وإرادته. بهذين الأمرين تتم للعبد السعادة، ويتم له الفلاح والفوز. قال الله جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. نعم، العلم النافع يثمر بإذن الله عملا صالحا وقولا صالحا، وضده وهو الجهل والعياذ بالله يورث عملا سيئا وقولا سيئا. لذا كان لزاما على العبد الحصيف العاقل الذي يرجو سعادة نفسه وفلاح نفسه وفوزها أن يحرص كل الحرص على وأن يجتهد كل الاجتهاد في تحصيل هذا العلم النافع المنجي بإذن الله تعالى، لينتفع بذلك ويرتفع بأمر الله جل وعز. إلا أن هذا العلم له حقيقة وله ماهية وله بعض الآفات مما يجب الانتباه إليه ووجوب استحضاره واعتقاده، أن من يرغب في تحصيل العلم يجب أن يكون مخلصا لله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا يخفى عليكم حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث إذن يجب أن تستحضر هذا الأمر وأن تستصحبه، لأنه ركن في تحقيق هذه العبادة، أعني طلب العلم. ولهذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه. هذا أول ما يجب عليك ويتحتم عليك يا طالب العلم، أن يخلص نيته في طلبه وأن يكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم أسند حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل، وكذلك أسند قول إسرائيل ابن أبي يونس أنه قال لبعض من ارتحل إليه ويرغب في طلب العلم عنده، قال له: أي يونس، قال: إن استطعتم، قال لهم: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. ثم قال: من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. وأسند رحمه الله عن الخطيب وكذلك الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أسند عن الإمام حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وفي سنن الإمام الدارمي عن إبراهيم النخعي، الإمام إبراهيم النخعي، أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. تحقيق هذا الأمر أيها الأحبة، أعني الإخلاص لله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة وفي كل العبادات لله تعالى، وفي هذا الأمر على وجه الخصوص، يورث الفهم عن الله جل وعلا. من أخلص لله سبحانه وتعالى في تحقيق طلب العلم وفي سيره إليه، يعني في تحصيله، أورث ذلك فهما عن الله تعالى. فقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروذباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل، يورث الفهم عن الله عز وجل. لذا يجب عليك أن تستحضر هذا الأمر سواء كان في دورة أو في مجلس علم أو في أي شأن من شؤون حياتك التي تأتيها تحصيلا للعلم وتقربا إلى الله جل وعلا، حتى ولو كنت في بيتك في مكتبتك، إنما تحصل وتقرأ وتنظر وتتأمل وتراجع، كل ذلك يجب أن يكون لله تعالى مخلصا لله جل وعلا فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يبين ما هي حقيقة العلم وماهيته وأسباب فساده، وهذه النقطة الثانية التي رغبت أن أذكر بها، في كتابه العظيم الجليل كتاب الفوائد لما قال: فائدة في أقسام العلوم: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. نتكلم من حيث كون العلم، كنه العلم، وأما كنه العمل قال: نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإذا كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعمل به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع. قال: وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، هكذا يشرف العلم، شرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. ثم انتقل رحمه الله مبينا آفة العلم، قال: وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة، من فساد العلم تارة ولم يدرس علما صحيحا نقيا مقربا إلى الله جل وعلا، وتارة من فساد الإرادة لم يرد بذلك وجه الله، وإنما في النفس دسائس ودسائس أفسدت عليه العلم. قال: ففساده من جهة العلم، يبين الآن، قال: تارة فساده من جهة العلم وتارة من جهة الإرادة. قال: ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، كما يفعل أهل الاعتقادات الفاسدة والخرافات والضلالات وغير ذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العلم بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. طبعا هذا الفساد يدخل تحته كل أفراد وأنواع الفساد بألوانها وأشكالها التي لا تقرب إلى الله ولا تعرف العبد بالله تعالى وأسمائه وصفاته العلى ولا تعرفه بحقيقة ما أمر سبحانه وتعالى ونهى أو بما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى. وأما فساده من جهة القصد أي الإرادة فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة بل يقصد به الدنيا والخلق، كأن يقال مثلا أقول كأن يقال عالم وكذا ها أو يريد وجاهة أو جاها أو غير ذلك. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا العبد من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة وهما يورثان الإيمان ويمدانه، ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. من هم أسعد الناس بذلك؟ أهل السنة والجماعة أسعد الناس الذين قالوا الحق وعملوا به هم أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، لأنهم اعتقدوا ذلك بسبب صحة المعرفة وصحة الإرادة، فأنعم الله عليهم بهذا اليقين وبهذا البرهان وأظهروه للناس وبينوه وكتبوه وسطروه، ولا زالت الناس بفضل من الله تعالى على هذا لا زالوا يعرفون ويميزون الصواب من الخطأ والحق من الباطل في هذه الأبواب بلزوم اعتقاد أهل السنة والجماعة. فيجب عليك يا عبد الله أن تكون حصيفا صحيح المعرفة صحيح الإرادة. ثم قال رحمه الله: ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة، ليس من آراء الرجال والخزعبلات والخيالات والمنامات، إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة، فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. انتهى كلامه رحمه الله من هذه الرسالة العظيمة، يعني هذا الكتاب كتاب الفوائد، مبحث نفيس وكلام دقيق مختصر يبين لك يا عبد الله حقيقة العلم وأهمية العلم، وكذلك بين لك وجه فساده وكيفية تجنب ذلك الفساد إن كنت حريصا على تحصيل ما يرضيك ما يرضي الله تعالى ويقربك منه سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك، تنبه له واجتهد ولا تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه ولا خير فيه، فإن ذلك يبعدك عن تحصيل العلم، وقد تشتغل بما لا فائدة فيه أو قد تشتغل بما يضرك ويبعدك عن الله عز وجل. وهنا أنبه بارك الله فيكم إلى أن من الآفات التي قد تقع أو يقع فيها بعض الناس تتعلق بهذا اللسان، فتنبه يا عبد الله من هذا العضو والله جل في علاه قد امتن على عباده وأنعم عليهم بنعم كثيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا اللسان الذي تذكر الله به وتذكر وتقرأ أذكار الصباح والمساء به، وتأمر بالمعروف وتنهى به عن المنكر، وتبين الحق لمن كان أهلا لذلك وغير ذلك، هذه الجارحة العظيمة وهذا العضو العظيم له أهمية كبرى. ولعل هذا يظهر لك إذا ما علمت أن المرأة إذا ما تلفظ بكلمة التوحيد يكون بذلك مسلما إن كان قبل ذلك كافرا، فبكلمة التوحيد يكون المرء الكافر مسلما معصوم الدم والمال والعرض. لا شك أن لها أركانا ولها واجبات يعني هذه الكلمة، لكن إذا ما نطق بها ابتداء عصم دمه وماله وعرضه، ومن ختم الله له بها في حال الدنيا كان مآله إلى الجنة بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أيها الأحبة أن المرأة لا يوزن بلحمه ولا بجسمه ولا بهيئته ولا بمنظره، إنما يوزن أعني عند العقلاء والنبلاء والفضلاء وأهل العلم والفضل، إنما يوزن المرء بمنطقه وحكمته وعلمه وأدبه. وكما قيل: كمالك في كلامك. اللسان على صغر حجمه سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير والطاعة ومراض الله جل وعلا كان المرء أدى شكر هذه النعمة لله تعالى، وإن استعمل في الشر من طاعة الشيطان وحزبه وأوليائه خسر خسرانا عظيما. لهذا بيّن الإمام ابن القيم ذلك في كتابه التبيان في أيمان القرآن، فقال: جعل الله سبحانه وتعالى اللسان عضوا لحميا لا عظم فيه ولا عصب لتسهل حركته، ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث بكثرة الحركة سواه، فإن أي عضو من الأعضاء إذا حركته كما تحرك اللسان لم يطعك لذلك، ولم يلبث أن يكل ويخلد إلى السكون إلا اللسان، إلى أن قال: وجعل الله سبحانه على اللسان غلقين أحدهما الأسنان والثاني الفم، وجعل حركته اختيارية، وجعل على العين غطاء واحدا، ولم يجعل على الأذن غطاء، وذلك يعني إذا ما قارنت غطاء غلقين على اللسان وغلق على العين ولا غلق على الأذن. قال رحمه الله: وذلك لخطر اللسان وشرفه وخطر حركاته، وكونه في الفم بمنزلة القلب في الصدر. وفي ذلك من اللطائف أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر، وآفة النظر أكثر من آفة السمع، فجعل للأكثر آفات طبقتين وللمتوسط طبقة، وجعل الأقل آفة بلا طبقة أو بلا طبق، نعم بلا طبقة. انتهى كلامه رحمه الله. والنجاة أيها الإخوة من هذا أن يطبق العبد وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الأئمة الترمذي وأحمد وغيرهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله
لما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجات؟ قال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والمعنى: احفظ لسانك وصنه ولا تجره إلا بما يكون لك لا عليك، ولا تحركه بمعصيته، وأمسكه عما يضرك وأطلقه فيما ينفعك، واندم على ما قدمت من الخطايا باكيا. قاله العلامة القاري رحمه الله في المرقاة. من جميل ما جاء من وصايا الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله كما في مناقبه للبيهقي والأذكار للنووي والسير للذهبي، أن الشافعي رحمه الله قال لصاحبه الربيع بن سليمان: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها ولم تملكها. وجاء في طبقات المحدثين بأصبهان للأصبهاني رحمه الله أن صالح بن مهران الشيباني قال: السكوت زين للعالم وستر للجاهل. ولا شك أن هذا اللسان وهذه الجارحة تظهر كما قلت ما يضمره الشخص وما يكون عليه، فليس وزنه بجسده ولحمه وهيئته ومنظره، إنما وزنه بمنطقه وحكمته وعلمه وأدبه، كما مر قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: إذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك بما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يهدي ضال المسلمين إلى الحق، وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.